الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومع بداية الحلقة خلونا نعرف شو قالوا عن التواضع. قالوا: من تواضع لله رفعه. وقالوا عن التواضع شعرا في أبيات لأبي تمام تقول: تواضع تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. التواضع صفة إنسانية سامية، متى اتصف المرء بها سكن القلوب واحتوت. والتواضع هو أظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وهو صفة محمودة تدل على طهارة النفس وتدعو إلى المحبة والمودة والمساواة بين الناس، وينشر الترابط بينهم ويمحو الحسد والبغض والكراهية من قلوبهم. والتواضع في الإسلام صفة من صفات المؤمنين والمؤمنات، وقد حث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الالتزام بهذه الصفة، وحث المؤمنين على الابتعاد عن التكبر الذي ينتهي بصاحبه إلى الدرك الأسفل من النار، لأن التواضع في غير مذلة ولا مهانة خلق كريم يليق بالعبد المسلم، أما الكبر فهو ليس له ولا ينبغي لمثله. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله، ولو سمعه من صبي قبله أو من أجهل الناس قبله. وسئل الحسن البصري عن التواضع فقال: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. والإنسان المتواضع يفرض على الآخرين احترامه ويكسب حبهم، فالتواضع خلق جميل وهو من أجمل الصفات التي يجب علينا التحلي بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله حتى رفعه الله. وقد قيل شعرا: ومن تواضع يرفعه رب الجلال ويستره من كل مكروه وشر. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله
اليوم تحدي كبير،
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاحت
على الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
ديورنا أنواع غالب ومغلوب، ومزنك يجي مرة بعد 10 سنين، واسمح لنا غياث في اسم دلوب أخوك الأصغر اللي نسميه مكلين، أنت الملك وجنودك الطيور القروب، اختار في الجيرات قبل الشواهي.
حمدانيات
107.4.
عالم يشتي لك الله البشر، عالم مكان تخفيها الصدور، قال من يشتي لك الله البشر، عالم مرت الأيام قلبي ما سلا عنكم، وادي في هواكم ما طول الوقت يتبعكم، بعدت مرت الأيام قلبي ما سلا عنكم، وادي في هواكم ما طول الوقت
يتبعكم.
وين قلبي من تصاويبه من عنا شوقه وتعذابه، وين قلبي من تصاويبه من عنا شوقه وتعذابه.
الأولى منكم وفيكم.
ويا غصان العود لي مايل، لا تمني خاطري بامال، ويا سيان صدخ يا قال والجرد بيا
شلافنا
انت نشوات غرامي أساس المحبة من زمان طويل
شلافنا شلاتنا على الأولى.
من يوم ما نولد كأي طفل طبيعي كان، بعدها يمكن يفادها المرض اني انا كنت دائما في الدوام. الصعوبة اللي اتت فيما بعد هو الطفل اللي هو موجود في النص، عاده دائما نقول الابناء اللي في النص عندهم مشاكل،
حتى لو اني اسير المدرسه وكان في مثلا تنمر او عدم تقبل ما كان ياثر فيني وايد، لان انا كنت هدفي اني اتخرج.
امومه بالفعل هي اعطتني يعني دافع قوي ان انا بالنسبه لعيالي يفخرون بما املك من هذه القوه في مواجهه هذه التحديات.
الام اسست البنت يوم هي صغيره، خلاص متكملت 10 سنين خلاص البنت نضجت. هناك يوم الام اول ربت البنات رباهم على الاسس وعلى المسؤوليه.
لان منكم وفيكم بتشارك ويانا الحوار في كل المواضيع الاسريه اللي تهمك، وبتسمع نماذج مجتمعيه لقصص واقعيه هسه بتعم الفايده. تابعوا راديو البيت من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى العالي إلين وحدة القايلة، وياي أنا سماح العبار.
107.4
الأولى.
جرفني مثل جرف السيل.
إذاعة الأولى على 107.4.
الأولى مع
الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستعرض كتاب هذا الأسبوع، وهو بعنوان هذا الكتاب سيجعلك واثقا بنفسك، بقلم الدكتورة جسامي هيبرد وجو أسمر.
كاتب وكتاب.
عن الثقة والتقدير الذاتي كتب الكاتبان يقولان: بصورة أساسية للغاية تعد الثقة شعورا بالاستقرار العاطفي الذي ينبع من الإيمان بنفسك. والتقدير الذاتي مصطلح يشبه المظلة، يشمل كل شيء يشكل ذلك الإيمان. وتبنى الثقة من عدة عوامل، ويعد التقدير الذاتي أحد أهم تلك العوامل. الشعور بالثقة هو أمر ضروري في جميع جوانب حياتك، فهو يساعدك على تحقيق أهدافك وعلى تجربة الأمور الجديدة وعلى الإيمان بقدراتك فيما يخص اتخاذ القرارات والتحلي بالاستقلالية، كما أنه يمكنك من إدارة التوتر، يعدك للتعامل مع المشكلات العاطفية والعملية والمادية، فهو الطريقة التي تقيس من خلالها قدرتك على التكيف مع النجاح. ولذلك فإن نقص الثقة من الممكن أن يكون منهكاً على نحو استثنائي، جعلك تشعر بأنك لا ترقى إلى المستوى المطلوب بطريقة أو بأخرى. لا تسئ فهمنا، فالشعور بالثقة لا يعادل عدم الشعور أبداً بالخوف أو القلق أو الارتباك، فالقلق والارتباك هي مشاعر بشرية طبيعية وسيشعر بها الجميع في حياتهم. نعم، فحتى المصابون بجنون العظمة يشعرون بالتوتر أحياناً، وتتنوع الثقة وفقاً لما تفعله وما تواجهه بعمرك وخبرتك والسياق. مع ذلك يرجى ملاحظة أن الثقة لا تماثل الغطرسة، فهذا أمر مختلف تماما. فالغطرسة شعور مهيمن بالفخر وعقدة الاستعلاء، والتي لا تعد بأي شكل من الأشكال واقعية أو مفيدة، بينما الثقة الحقيقية هي قوة داخلية تستند إلى الاحترام الذاتي. ويمكنك بالطبع تزوير الثقة من خلال التظاهر بأنك شيء مخالف لشخصيتك أو من خلال التصنع، ولكن ما لم يكن ذلك التصنع متقنًا على نحو استثنائي، فإنك لا تفعل سوى الإشارة إلى مدى ما تشعر به من ارتباك. فما الذي يجعلنا واثقين؟ أولًا التقدير الذاتي، وهو الاحترام الذاتي والإيمان بنفسك المبني على الطمأنينة الذاتية، وهي الاعتقاد بصلاحية آرائك وقناعاتك. ثم التقبل الذاتي، وهو معرفة ماهيتك وما تحب وما تكره، ثم الاعتقاد الذاتي، وهو معرفة أنه يمكنك تحقيق ما تريد تحقيقه، والشعور بالأصالة والراحة عند التصرف بأسلوبك الخاص، ثم الهدوء مع نفسك من الناحية البدنية، ووجود توجه إيجابي ومنهج إيجابي نحو الحياة، ثم وجود إيمان بقدراتك على التعامل مع المواقف الصعبة والمحفوفة بالمخاطر والغامضة، ثم الاستعداد لتقبل الإشادة والانتقاد على السواء دون تغيير مشاعرك حيال نفسك بصورة جذرية. لا يوجد أحد يشعر بالثقة طوال الوقت، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار الشعور بالتوتر أو القلق أو الخوف نقطة ضعف. وتبقى قدرتك على التكيف والتخوف منها يمكن أن تصبح نبوءة ذاتية التحقيق، فأنت تشعر بثقة أقل وبالقلق حول قدراتك، ولذلك تبدأ في التصرف بصورة غير مناسبة لشخصيتك أو بطرق غير مفيدة والتي عادة ما ستمنعك من النجاح. وعندما لا تحقق ما تريد فإن ذلك سيثبت بعد ذلك مخاوفك الأصلية فيما يخص عدم استعدادك للمهمة، وهو ما يؤدي إلى انهيار ثقتك بشكل أكبر. ويستعرض الكاتبان مثال تحت عنوان غرور ستيفن. يقول: بدأ ستيفن للتو وظيفته الجديدة كمدير إقليمي للمبيعات لشركة كبيرة. كان مسؤولا عن طاقم موظفين مكون من 30 شخصا، وكان يشعر بأن الوظيفة أكبر تماما من قدراته، فالعديد من الموظفين الذين كان من المفترض أن يديرهم كانوا أكبر منه سنا وأكثر منه خبرة، فاعتقد أن الطريقة المثلى للتعامل مع ارتباكه هي أن يخفيه تماما. ففي يومه الأول دخل إلى المكتب مختالا ودعا الاجتماع وقدم نفسه وقال قليلا من النكات وصرف الجميع وغادر، وكان يخشى بشدة أن الموظفين قد يظنون أنه لا يعرف ما يفعل، لدرجة أنه لم يطرح أي أسئلة ولم يلتمس النصح حول أي شيء، فإذا لم يكن يعرف الإجراءات الخاصة بشيء كان يفعله بطريقة مختلفة فحسب. وبينما كان يظن أنه سيظهر بمظهر الشخص القدير والكفؤ والمهذار، وجده طاقم موظفيه في الحقيقة شخصا فظا ومتغطرسا ووقحا، وعرفوا أنه مغرور لدرجة تحول دون طلب المساعدة، ولذلك لم يقدموا أي مساعدة، وسرعان ما سارت الأمور من سيء إلى أسوأ. إن ذلك بالضبط هو ما حدث لستيفن حينما كان خائفا من اعتباره قليل الخبرة، وانتهت به الحال بالتصرف بطريقة أكدت أنه سينظر إليه باعتباره قليل الخبرة. إنها حلقة مفرغة فانظر العكس. ونستكمل أعزائي المستمعين قراءة هذا الكتاب في حلقات قادمة. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. سالفة ومنها الفايدة.
الحوت الأزرق هو أكبر الحيوانات في العالم، ويبلغ طوله 30 متر، ووزن قلبه 450 كيلوغرام، ورئته وزنها 1000 كيلوغرام، ووزن فقرات ظهره 7 أطنان اللي يساوي وزن 10 بقرات عسكم الله كاملة النمو، ولسانه وزنه 3 أطنان يعني اللي يعادل وزن 50 ريال.
سالفة ومنها الفايدة. الأولى 107.4.
إذاعتكم ترى منكم وفيكم برامجها طمع غاية رضاكم، هدفها بالنبا تنبي لجلكم، تراث أجدادكم ماضي عناكم تراث الدار، فخر يعود ولكم بهالمعنى وحاضركم زهاكم بهالتاريخ، عاد وعود بكم علم ويرف في عالي سماكم.
اسمع الأولى أم يا حسابة فاصل أربعة، أم يا حسابة فاصل أربعة.
شكرا.
عفوا. سنيدة ما عليك مرة تحط السمك فوق.
يلا زين خلني بس بظهر الشرج والجوازات.
الساعة كم بنوصل؟
الساعة 9 في الليل بتوقيت لندن.
رتبت يا الرجال يمر علينا هالوقت؟
رمست أنا وعند العلوم كلها. يا الله اسمين اهلكنا يا اخويا، بس تبى الصدق الفندق ما عليه كلام.
هي والله ان الفندق رقم واحد. بس نيده شو رايك الحين نرتب الشنط وخلاف نريح؟
يا ريال شو تبي الشنط انت الحين؟ خلنا لين باكر ان شاء الله. الحين يبالنا قهوه وشله من شلات البلاد.
وين متحصلها الحين؟
سهالات ما يبال شيء. ناولني التلفون بنزل تطبيق اذاعه الاولى وفتشت راسك.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبغى أخبركم عن برنامج شبابي حواري وطني. برنامج اسمه برنامج الشباب راي. هالبرنامج منصة إعلامية تتابع الحركة الشبابية، تنقل نشاطها، تنقل تأثيرها المجتمعي. هذا كله طبعا يتعاونون فيه ويا وزارة الثقافة والشباب ويا المجالس الشبابية من كل أنحاء الدولة، وحتى ويا المؤسسة الاتحادية للشباب نفسها. وكيد البرنامج مثل مساحة يفتحونها لكل أخبار الشباب، لكل إبداعاتهم، لكل أفكارهم. تقدرون تتابعون برنامج الشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطمة ولين الساعة 4 العصر عبر أثير إذاعة الأولى 107.4 أو عبر الموقع الإلكتروني الأولى radio.ae، وبعد من خلال تطبيق إذاعة الأولى الأولى FM ترمون تحصلونه على الأندرويد والأب ستور. وقواكم الله.
نحنا جنودك يا وطن وريالك، نحنا جنودك يا وطن وريالك، وانثار الدخان الوضع ثرنا يا لك، وانثار الدخان الوضع ثرنا يا لك، روح ذعنا عجرت اغضي يا لك،
إلا تحقق بالشرف ما يالك
الروح بعناها ترد طالك
إلا تحقق بالشرف ما يالك
نحنا جنودك يا وطن ورجايا لك
وزارد أخان الوضع للآيالك
نحنا جنودك يا وطن ورجايا لك
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستمع إلى أعذب المعاني.
أعذب المعاني
مرا قديم مستمعي العزيز ووددت المشاركة به كلمات تقول لا يوجد مستحيل بل نقطة ضعف لم تكتشفها حتى الآن. ولك مستمعي الكريم أقول سر النجاح يكمن في وضوح الهدف والمرونة في التنفيذ، فكن واضحا في أهدافك مرنا في تنفيذها. وهل تعلم أيها المستمع العزيز بأن الذكاء لا تصنعه فقط عوامل الوراثة ومادة الدماغ، بل تصنعه التجارب والتعلم من الأخطاء. ولك عزيزي المستمع أقول أعطي، فالأشياء الصغيرة لا تكلف كثيرا لكن تسعد كثيرا وتترك أثرا كبيرا. وتذكر أيها المستمع الكريم أن العطاء مثل العطر يلتصق بك قبل أن يستنشقه الآخرون. مستمعتي العزيزة، مستمعي العزيز، يقول الكاتب عبد الله المغلوط لا يخدعك الفراغ، إنه أخبث لص في الوجود، سيسرق أجمل لحظاتك بإرادتك وأنت تبتسم. فالفراغ هو الوحيد الذي ينهبك وأنت تصفق له. وهل تعلم أيها المستمع الكريم أن أكثر الأفراد نجاحا هم الذين قاوموا الرتابة والنمطية والروتين؟ ونصيحة لك أيها المستمع العزيز، عندما تخسر لا تخسر الدرس المستفاد من خسارتك، واعلم أيها المستمع العزيز بأنه لا يوجد عمل خير يضيع هباء أبدا مهما صغر. ولك مستمع العزيز أقول الطيبون لا تتغير صفاتهم لو تغيرت أحوالهم، فالكريم يظل كريما حتى لو افتقر، والمتسامح يظل متسامحا حتى لو ظلم. وبعض الوجوه جميلة حتى في عتابها، وبعض الوجوه مريبة حتى في ابتسامتها. فالجمال ينبع من أعماق النفوس لا من تقاسيم الوجوه. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
يا ونتي يسمع صداها بالآفاق في مهجة اللي يترضف حسايط حسايط، نمشي على درب ما ترضى على قدام والله لت الأرض يعجبني المشي فيها يا مرحبا يا معني خط الأقلام مثايل شوقتني في معانيها واحر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقوى.
مع الزبن العود.
يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها حي المثايل يا سلالة نسل أكرامي يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت وهذا طبع الأيامي مرات تصفى ومرات الكدار فيها كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي وكم وارد شرب من صافي مغانيها لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي ارعى ربيع الزمان أول لياليها حلو الليالي تعوض مر الأيامي ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي من حرتي أبدع مثالي وغنيها رادار فكري يصور لي مضى زامي في حندس الليل يوم ارتاح غافيها يوم الخلايا تنام وفكرها نامي حرام عيني لذيذ النوم يغفيها حالي كما عشب صيف صابها الظامي ولا كما وردة جفت سواقيها نار الغضا والتواقد في بحر طامي خالد وعيا مولحها يطفيها ريما رعا في الفياض وزهر لو سامي قايد خشوف اليوازي في مفاليها برض المحيلة ولو توطالها قدامي تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها سود الليالي مع صلفات الأيامي ناخذ مجادمها ونترك تواليها نمشي على درب ما توطاه لقدامي ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها لكن يا أخوي أنا ريت رويان وهو ضامي هل كيف عطشان في ياري سواقيها ريح ضميرك ولو هايم بهيامي حقا على اللي جرح نفسك يداويها ريح ضميرك ولو هايم بهيامي حقا على اللي جرح نفسك يداويها يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي ترى ليلة القدر في آخر لياليها يا زين هد الوحش في بعض الأيام في ديرة جفرة عسره مضاويها أشقر طويل المعنق يبر العظامي صوايدة من فنادي الصيد يدميها لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي الذيب جاية وشبعانة حصانيها لو كان يبغي يغزر نابه الدامي هل كيف تكسر جوارحها ضواريها وكل مخلوق على الدنيا فما دامي لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين تتلاها قوافيها
مع الزبن العود.
دامها الأولى اختيارك الإذاعة صرت راقي بدك وفي عز دارك اطلب وكل شي تلاقي دامها الأولى اختيارك الإذاعة صرت راقي بدك وفي عز دارك اطلب وكل شي تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم 107.4
من جمرة الفكر والإحساس
يشعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني
تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. واجمل اللحظات واغلاها معي واسعدها، لحظة راس قلمي فوراقي أخطط بها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل من صلى صلاة الجمعة بلا خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف هو عودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية. يا طير مثنية على رؤوس الأكلاع، وكر الشجاع اللي ابتسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع. كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية، لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجيل، تنافسون العالمي والمحلي. اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
الاولى مع الاولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، وفي فقرة من مكتبتنا نستعرض أحدث الإصدارات من مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من مكتبتنا.
مستمعي الأعزاء، من جديد مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث نقرأ معا كتاب حول تاريخ الوطن بعنوان تاريخ الوطن لعبد الله الصالح العثيمين. تقول مقدمة هذا الكتاب: بين دفتي هذا الكتاب موضوعات ومقالات وقراءات وردود متنوعة لم يسبق لبعضها أن نشر، وفيه تعقيبات للمؤلف تجاه بعض التحقيقات العلمية، وفيه أيضا وصف لبعض الندوات والمحاضرات في مجال التاريخ الوطني. والكتاب يعطي تصورا شاملا لبعض الجوانب والوقائع والأحداث التي مر بها وسط الجزيرة العربية قبل ظهور الدعوة السلفية وقيام الدولة السعودية وما تلا ذلك من أحداث وما تضمنه من معلومات يجعله مطلبا متخصصا للباحثين. ومكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض وهي تقدم هذا الكتاب يحدوها الأمل في أن تتحقق به الفائدة المأمولة، ولا سيما أن مؤلفه متخصص بهذا النوع المكتوب عنه. أما كتابنا الثاني فهو بعنوان فتنة السرد للدكتور صالح حويدي. يقول الكاتب في مقدمة كتابه: تجهت أغلب الدراسات التي ظهرت في عالمنا العربي عن السرد الحكائي نحو التنظير، وهو أمر طبيعي في الدراسات الريادية المؤسسة التي تتطلب التقييد المنهجي الذي يسبق الدراسات التطبيقية للنصوص. ومن هنا فإن هذا الكتاب يحاول أن ينطلق من النصوص السردية الحكائية لمقاربتها مقاربة نصية في شيء من الحن والتدبر والإنصات لصوتها، مع الصبر في التأمل والاستنطاق وصولا إلى ما كنا نأمله من وراء ذلك. لقد فاد الإنصات إلى روح النصوص واستنطاقها وصولا إلى النفاذ إلى حقيقتها والتي تتجاوز قشرتها الخارجية التي توقفت عندها كثير من الدراسات التقليدية، لتكشف لنا عن أن كثيرا من هذه السرود لم تكن نوادر أو حكايات مرحة أو أخبارا أو حكايات حمقى ومغفلين، بقدر ما كانت سرودا حكائية اتخذت من تلك العناوين التي خلعها عليها القراء والباحثون والرواة ومنشؤوها أقنعة لتمرير رسائلها ورموزها وبنائها الكنائي بطرائق فنية تحتمل الوجهين معا. أما كتابنا التالي فهو بعنوان دراسات في الثقافة الشعبية بقلم الدكتور الجلالي الغرابي. تقول مقدمة الكتاب: الثقافة الشعبية أكسير تنعكس على صفحته صورة الإنسان والمجتمع جلية واضحة، لذا وجب علينا أن نتبرأ من تلك الرؤية الاستعلائية الفوقية التي تحسبها عن جهل وعدم تفطن إرثا لا قيمة له ولا حياة فيه، وأن نتخلص من عقدة هيمنة المركز على الهامش المهمش، وأن نتحرر من قيود عقد عديدة توجهنا منها إلى أن نؤمن إيمانا جازما بأن دارسي الثقافة الشعبية ليسوا بكفارة ولا بملحدين ولا بدعاة قتل العربية الفصيحة وتدميرها ولا برافعي شعار تشتيت الأمة وتمزيق أوصالها، بل إن في بحثهم هذا إثراء للغتنا وتوحيدا لسبل وحدتنا وإسهاما بناء في نهج نمونا وسيرنا بخطى حثيثة مسؤولة صوب الغد المشرق، وتوجهنا بإرادة قوية وتفاؤل نحو المستقبل المتألق. ويلزمنا أن نحيي ثقافتنا وأن ننشرها في كل مكان حتى يتسنى للشعب بمختلف شرائحه أن يحفظها وأن يصونها وأن يحب رموزها الذين دحروا القوى المعترضة طرقهم، ويعتز الاعتزاز كله بهم ويمنحهم ما يستحقونه من تقدير واحترام. ولا ينبغي لنا أن نتنكر لها ولا أن نتمرد عليها، لأن ذلك جناية وعار، ولأن استئصال النفس من جذورها وانتزاعها من أصولها تجعل الإنسان ضائعا تائها شاردا في الحياة، ثم أن في الاعتناء بها اهتماما بالذات الإنسانية وغوصا في كينونتها الضاربة في أعماق الزمان. فالثقافة الشعبية تربي مخيالها وتوجه فكرها وتحتل عصب حياتها وعمودها الفقري، والشعب هو الذي يحمل الثقافة، وهو الذي يصنعها، وهو الذي يضمن استمراريتها وديمومتها. أما كتابنا التالي فهو صورة أخذة في الرواية الإماراتية الحديثة، قراءة في الخطاب السردي، دكتور صالح حويدي. تقول مقدمة الكتاب: إذا كان النواخذ قد مثلوا مهنة على جانب من الأهمية والخطورة في المجتمع الخليجي ومجتمع دولة الإمارات في الأمس القريب، أرخت لها الكتب التاريخية وعرضت لها الدراسات الاجتماعية، فإن الحاجة ظلت شديدة إلى تعرف صورة هذه الشريحة لدى الروائيين الإماراتيين، وإلى الكشف عن دلالاتها الرمزية كما تجسدت في المخيل السردي. من هنا تأتي أهمية هذه المقاربة النقدية التي أراد لها المؤلف، وهو أكاديمي مختص بالحقل النقدي ومنتج لعدد من المؤلفات في السرد العربي، أن تسد نقصا في مجالها وأن تكشف عن حجم التنوع ومساحة الثراء اللذين عكستهما النتاجات الروائية الإماراتية، بدءا بشاهندة النص الذي مثل مرحلة الصراع بين فن الرواية والسرد الحكائي، وانتهاءا برواية سلايم. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.